بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله عز وجل أن الصيام شأنه شأن سائر العبادات الظاهرة التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، إنما شرعها لكي تكون سبيلا إلى إصلاح باطنهم. ونوع الله عز وجل في أنواع العبادات بحيث تؤدي كل عبادة دورها حتى تكتمل الشخصية المسلمة، وحتى تكتمل الشخصية الإيمانية، وحتى تتواجد حالة التقوى في القلوب، وحتى تصل القلوب إلى حالة السلامة التي متى وصلت إليها استحقت جنة ربها عز وجل، كما قال الله عز وجل فيما ذكره من دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام، قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا نظرت إلى الصلاة والصوم والزكاة والحج وقراءة القرآن والصدقة وغير ذلك مما شرعه الله تبارك وتعالى، فينبغي أن تنظر إلى تلك العبادات من هذه الزاوية. وإذا أردت أن تقيم استفادتك من عبادة ما، من صلاة أو زكاة أو صوم أو حج، فانظر إلى حال قلبك قبلها وإلى حال قلبك بعدها. فإن لم تجد في قلبك مزيدا من التقوى ومزيدا من الإيمان ومزيدا من السلامة من الآفات، فاعلم أنك لم تنتفع من عبادتك الانتفاع المطلوب. فإن العبادة إنما يراد منها إصلاح القلب. ثم إن من علامة صلاح القلب أن تكون العبادات أيسر عليه، ولذا قالوا أن من علامة الطاعة، من علامة قبول الطاعة، أن يرزق العبد طاعة بعدها. ذلك أنها إذا وقعت كما ينبغي أصلحت في قلبه وأحدثت في قلبه صلاحا. ومتى أحدثت هذا الصلاح في القلب، فإن العبادة تخف على العبد، فتكون كل عبادة ميسرة للعبادة التي بعدها. ومن ثم فينبغي على العبد وهو داخل إلى العبادة، وهو يدخل في صلاته، أن يستحضر حال قلبه، فينظر إلى الصلاة أنها صلة بينه وبين ربه، ويستحضر أن هذه الصلة إنما يراد منها أن يخرج منها وقد أحب ربه أكثر، وقد لجأ إلى ربه أكثر. وهكذا في كل عبادة من العبادات، وكل العبادات تنمي كل عبادات القلب. بيد أن بعض العبادات تنمي أمورا في القلب أكثر من العبادات الأخرى. ومن هنا تأتي عبادة الصوم، تلك العبادة التي تنمي في القلب أنواعا من العبادات القلبية، لعل من أعظمها وأظهرها هي عبادة الصبر، وهي ولذلك سمي الصوم صبرا. ولذلك ينبغي على العباد أن ينظروا في أحوال أنفسهم وهم مقبلون على فريضة الصوم. والصوم كسائر العبادات منه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب، ومعلوم أن المفترض منه هو شهر رمضان، وأن جزاء الفريضة أعظم من جزاء النافلة. ولذلك يكثر عناية الناس بالصوم وأحكامه وآدابه عندما يحين موعد فريضته، وإنما تحين موعد فريضته في هذا الشهر. فينبغي على العباد أن ينظروا في أنفسهم قبل أن يقدموا على هذه الفريضة وفي أثنائها وفي بعدها وبعدها، هل حدث لهم تطور ونمو في أحوال قلوبهم من التقوى ومن معانيها الخاصة التي تتعلق بالصوم بصفة خاصة، عبادة الصبر. إن عبادة الصبر عبادة عظيمة يحتاج إليها المؤمن في سيره إلى الله تبارك وتعالى، لأن الدنيا دار جزاء والآخرة دار عمل، ولأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. ففي هذه الدنيا وفي دار العمل وفي دار الفتنة وفي دار الابتلاء يحتاج العبد إلى الصبر، وما الدنيا إلا صبر ساعة، إن صبرها الإنسان نجا عند الله تبارك وتعالى، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلا ينال ما عند الله تبارك وتعالى إلا الذين صبروا، ولا ينصرفن ذهن الإنسان إلى أن الصبر هاهنا هو مجرد الصبر على الأقدار المؤلمة، وهذا أمر قد ابتلينا به، فإننا نختزل المعاني الشرعية إلى جزء يسير من معانيها ثم لا نقوم أيضا بهذا الجزء. فإذا قيل الشكر فلا يكاد ينصرف الذهن إلى أن نشكر الله عز وجل على أعظم النعم، على نعمة الإسلام. ونحن نرى من حولنا الدنيا في شرقها وفي غربها رجال تزن عقولهم الجبال رجاحة فيما يتعلق في أمر الدنيا وعلومها، ومع ذلك في أمر الآخرة يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون إن الله ولد وولد له، ويجمعون بين المتناقضات إلى غير ذلك من الأنواع التي يترفع عنها العقل متى تأمل فيها، فضلا عن من يعبدون البقرة والحشرات والجعلان. ومع هذا إذا قيل لك اشكر الله فلا يكاد ينصرف الذهن إلى هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك، ثم إلى تفاصيل تلك النعمة من التشريعات التي متى عاش المسلم في ظلها عاش معززا مكرما، لم تهن نفسه كما أهينت نفوس الآخرين حينما جرب فيهم من هم بشر مثلهم من أنواع التشريعات، فأرضوهم في أنواع الربا وأنواع الميسر وأنواع الزنا وأنواع الفواحش. كل هذه أمور تحتاج إلى أن تشكر الله عليها. فهل إذا قلنا أن علينا أن نشكر الله كان هذا هو أول ما ينصرف إليه الذهن، أم كان الذهن منصرفا إلى شكر الله على نعمة الطعام والشراب، ثم بعد أن اختزلنا الشكر إلى هذه الصورة المختزلة قليل منا من يشكر على نعمة الطعام والشراب والملبس والمأكل وغير ذلك، وهكذا الصبر. فلا نكاد نعرف منه إلا الصبر على المصيبة، بينما الصبر أعم من ذلك. الصبر صبر على الطاعة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أن تصبر نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى، أن تصبر نفسك على الصلاة، على الذكر، على صلاة الجماعة خاصة. أين نحن من هذا الصبر؟ صبر جزع منه كثير من الناس وأقلع عنه كثير من الناس، كم من الناس لا يؤدي الصلاة أصلا، وكم من الناس من إذا صلى لم يصل الصلاة لوقتها، وكم من الناس من إذا صلى الصلاة لوقتها صلىها في بيته أو في سوقه ولم يأتي ليصبر نفسه، ولم يأتي ليصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لم يأتي إلى المسجد حيث تتكاتف القلوب، حيث يجتمع الناس على طاعة الله وعلى ذكر الله، حيث يتفقد أهل المسجد بعضهم بعضا، بحيث من غاب منهم ومن قصر ومن تكاسل لم ينفرد به الشيطان، وإنما هرع إليه إخوانه يذكروه بالله تبارك وتعالى، فإن كان مريضا عادوه، وإن كان في أمر كانوا له سندا ولو بالدعاء، وإن كان قد استزله الشيطان عاد سريعا بفضل الله تبارك وتعالى. الصبر صبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وأعلى درجات الصبر هي المرابطة، وهذه إنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة مرابطة، فهي أعظم درجات الصبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إذن فهذا هو الصبر الذي ينبغي أن يصبر الإنسان نفسه عليه، أن يصبر نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى، والنفس تتفلت عليه ولا تريد منه أن يلزمها بطاعة الله تبارك وتعالى. فأعلى درجات الصبر أن يصبر نفسه على الطاعة، أن يصبر نفسه على الصلاة، أن يصبر نفسه على المرابطة، ولا شك أن المرابطة في ساحات الجهاد من أعلى درجات الصبر، فهي ذروة سنام الإسلام، لأن فيها صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة، وصبر على فتن عظيمة، وكفى ببارقة السيوف على الرأس فتنة. ولكن من لم يكن له من المرابطة على الثغور نصيب، ومن لم يكن في زمانه جهاد شرعي أو في بلده، فلا أقل من أن يكون مرابطا في المساجد منتظرا للصلاة بعد الصلاة متى استطاع إلى ذلك سبيلا. وبالجملة فإن الصبر على الطاعة والمصابرة عليها، والمصابرة أي المفاعلة، أي أن يجاهد نفسه، فنفسه ستنازعه حتما ولا بد، وإن لم تنازعه فلن يتركه الشيطان هكذا، وإنما سيكون له بالمرصاد، فينبغي عليه أن يصابر نفسه وأن يجاهدها على طاعة الله تبارك وتعالى. الصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، والصبر عن المعصية هو نوع من الصبر لا يكاد يثبت له كثير من الناس، فإن النفس تحدث الإنسان بأن تنال شهوتها من حلال أو من حرام، تعرض له الشهوة مزينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. هذه هي الفتنة، وهذه هي الابتلاء، وهذه هي الدنيا، وما الدنيا إلا صبر ساعة، صبر ساعة على الطاعة، وصبر ساعة على المعصية، فلا بد فيها من فتنة، ولا بد فيها من أن تكون المعصية مزينة لكي ينجح في الاختبار من يوفقه الله تبارك وتعالى، ويرصب فيه من يرصب. فهذه الدنيا إنما هي صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، تأتي المعصية مزخرفة، تتزين للإنسان وهو ما لم يكن حكيما عاقلا، ما لم يكن مؤمنا متقيا لله تبارك وتعالى، يذكر نفسه بما يحجزه من أنواع عن هذه المعصية. والنفس ينبغي أن تعاملها على أنها كائن آخر، أنت شيء ونفسك شيء آخر، قد يكون عندك قلب وعندك إيمان، القلب مستقر فيه معاني الإيمان، لو خيرته بين الجنة والنار لاختار الجنة قطعا، والعقل يقول له أن الجنة لها سبيل هي الإيمان والطاعة، وأن النار لها سبيل هي الكفر والمعصية، وأنه إذا أراد الجنة فينبغي أن يعمل لها عملها، وأنه ليس من العقل أن يدعي أنه يريد الجنة وهو يعمل بعمل أهل النار. هذه قضايا لا يكاد يجهلها أو يذهل عنها عاقل، وإنما يأتي الأمر من قبيل تلك الزينة التي تغيب العقل وتخمره. ولكل المعاصي سكرة، وليست الخمر فقط هي التي لها سكرة، وإن كانت الخمر هي أعلاها في هذا الجانب، لأنها تغيب العقل فعلا فلا يكون للإنسان عقل، بينما لسائر المعاصي والشهوات فعل يقارب فعل الخمر. حينما تغيب عن الإنسان تدبره وتأمله فيأتي بما يناقض ما يؤمن به، وبما يعرف أنه إن كان يريد الجنة فلا بد أن يطيع ربه ولا بد أن يترك معصية ربه. ولكن الإنسان متى كان مؤمنا، متى كان معتصما بالله تبارك وتعالى، فإنه يمرر معاني الإيمان على قلبه، فإنه يتذكر أنه سيقف بين يدي ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن فالخوف من مقام ربه عليه بالاطلاع، ثم بين مقامه بين يدي ربه عندما يرد على ربه يوم القيامة، ويكون ربه مطلع عليه في الدنيا ثم يقرره بأعماله في الآخرة. فمن تدبر في هذا المعنى واسترجعه أمام نفسه كلما تزينت له معصية، فإنه حينئذ سيتركها ولا بد. ولكن الأمر يأتي من أن الإنسان يفقد ابتداء القدرة على المقاومة، ويفقد ابتداء الرغبة في المقاومة، وإلا فإنك لا تكاد ترى أحدا من أهل الدنيا لو وجد دارا فيها من أنواع الشهوات وأنواع الأطعمة وأنواع الأشربة وكل ما يمكن أن تشتهيه النفس وقد أحيطت بسياج من نار، لا يستطيع أن يصل إلى هذه الشهوات إلا باقتحامه، ولم يجد سبيلا لتفادي هذه النار، فإنه مهما كانت هذه الشهوات مزينة أمامه فإن تلك النار تحجز بينه وبينها. وهذا يكون في حق جميع الخلق، والفتنة هنا في أمر الآخرة أن تلك النار ليست أمام عينك، وأن تلك النار وعدت بها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن استحضرتها أمام عينك كما قال عكاشة رضي الله عنه حينما كما قال حنظلة رضي الله عنه حينما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد فنسينا كثيرا، قال حتى كأنها رأي عين. هذا هو الذي ينبغي أن يفعله الإنسان، أن يذكر نفسه بعذاب الله تبارك وتعالى وبقيامه وبوقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. عليه أن يستحي من ربه عز وجل، وأن يخاف من ربه سبحانه وتعالى، أن يستعين بذلك كله، بأن يتذكر مقام الله عليه بالاطلاع، وأن يتذكر وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن يستحي من الله عز وجل، وأن يخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه إذا أطلق لنفسه العنان في شهوات الدنيا فإنه يحرم من ملذات الآخرة، والبون شاسع بين هذه وتلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يذق خمر الآخرة. وهذا قد يكون معناه أنه إن مات غير تائب، وقيل بل حتى وإن تاب فإنه قد يدخل الجنة ولكن يحرم من أنواع من النعيم فيها لأنه قد أخذ حظه منها في الدنيا. وهذه فالجنة فيها أنواع من النعيم ليس فيها كدر ولا فيها مضرة، حتى تلك الخمر التي جعلها الله عز وجل في الدنيا فيها نشوة وفيها لذة وفيها مع ذلك ضرر، ثم حرمها من أجل ضررها ولكي تكون فتنة وابتلاء، فمن أراد تلك اللذة والنشوة فحصل عليها متناسيا ومعرضا عن الضرر الذي فيها ثم معرضا أكثر وأكثر عن إغضابه لله عز وجل ومخالفته لأمر الله سبحانه وتعالى، يحرم نفسه يوم القيامة من خمر لذة للشاربين ليس فيها نصب ولا فيها ما يكون من أمر الدنيا من أنواع الضرر، وإنما هي خمر فيها اللذة فقط، ليس فيها من خمر الدنيا إلا اللذة وليس فيها تعب ولا نحو من ذلك. ثم إن هذه اللذة لا يمكن أن تقارن بلذة الدنيا، فليس في الآخرة، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أي أن هذه لذة تقريبية ولا يمكن للعبد أن يعرف اللذة الحقيقية التي ستكون في الجنة إلا متى دخلها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. هذه اللذة من أرادها فعليه أن يصبر في الدنيا، وما الدنيا إلا صبر ساعة، أن يصبر في الدنيا على طاعة الله، وأن يصبر في الدنيا عن معصية الله، فإنه متى صبر في الدنيا على طاعة الله تبارك وتعالى نال الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى، ومتى صبر في الدنيا عن لذاتها المحرمة، وكم من لذة مباحة في الدنيا بفضل الله تبارك وتعالى، ولم يبقى من اللذات المحرمة إلا النذر اليسير، ولكن الشيطان يضيق على الإنسان سبيل المباح ويحاول أن يصور له اتساع سبيل المحرم، وكأنه ليس في الدنيا إلا الحرام من أنواع المطاعم والمشارب والمآكل. انظر إلى المحرم ستجده أنواعا معدودة يستطيع الإنسان أن يصبر عنها، ولكن الآفة تأتي حينما يستحوذ الشيطان على الإنسان، وحينما يصور له ألا لذة إلا في المحرم. وعادة ما يأتي الشيطان للإنسان من جانب أن يصور له أن اللذة التي في المحرم ليست لها نظير مما في المباح، ويظل يلح عليه ويلح عليه أن يجرب ولو مرة، فإذا جرب مرة فإنه لا يسلم بعدها إلا من شاء الله له أن ينقلع وأن يغير حياته تغييرا جذريا، ولكن دائما ما يكون المنزلق هو التجربة الأولى حينما يكتشف أن معظم أنواع المحرمات ليست فيها لذة وإنما فيها إدمان، كما هو الحال في إدمان المخدرات، هي أجسام غريبة على جسم الإنسان لا يحتاجها الإنسان البتة، ومتى دخلت في جسمه أفسدت مزاجه، وهي مع إفساد المزاج يظل الجسم يشعر وكأنه في حاجة إليها ولا يستطيع الإنسان أن يخرج منها، قد كان في عافية لما كان على فطرته ولما كان على خلقته غير محتاج لما ألح عليه الشيطان به، ولكن لما جرب التجربة الأولى صار ها هنا يحتاج إلى علاج عظيم، ويحتاج إلى أن ينخلع مما ورط نفسه فيه، وأن يصبر صبرا ليس كالصبر الذي كان أولا، بل أن يصبر صبرا شديدا على مجاهدة ومجازبة، وعلى أن يعود بنفسه إلى فطرتها، فإن نفسه تطلب منه ذلك الأمر الشاذ التي ربما أدركت أنها ليست في حاجة إليه، أو أنها لم تكن في حاجة إليه، وأنه ليس فيه اللذة التي تمني نفسها بها، ولكنها الآن أسيرة له، أسيرة العادة في بعض الأمور كشرب الدخان وكبعض المنكرات المتعلقة بما يكون بين الجنسين من أنواع المؤانسة وأنواع المحادثة، فإن هذه الأمور تتحول إلى إدمان طبيعي ليس فيه تغيير فسيولوجي في جسم الإنسان، وإنما هو إدمان طبيعي يحتاج إلى وقفة حازمة حاسمة لكي يعود فيها الإنسان إلى طبيعته. وبعض هذه السموم تغير من بعض وظائف أجهزة الجسم حتى يصير هذا إدمانا عضويا في أجهزته، لابد معه من أنواع من العلاج ونحو ذلك حتى يستطيع أن يخرج. والدنيا صبر ساعة أن يصبر عن هذه المعاصي فلا يجربها، فإن شرع الله أصدق من أي تجربة، وإن الله إذ حرمها عليك فلتوقن أنها لا لذة فيها، أو أن فيها لذة مشوبة بكدر أعظم من لذتها، وأن عليك أن تصبر حتى تلقى الله تبارك وتعالى. الدنيا في الآخرة ساعة، إن صبرتها نلت عند الله تبارك وتعالى كل أنواع اللذات بفضل الله عز وجل. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان صابرا على طاعة الله تبارك وتعالى، صابرا عن معصية الله عز وجل فيكف نفسه عنها، صابرا على الأقدار المؤلمة. والأقدار المؤلمة تأتي على الإنسان بغير ما اختيار منه، ولو لم يكن الدين والإيمان يأمران العبد بأن يصبر، وهو أن يكف لسانه عن الشكوى وأن يكف نفسه عن الجزع لأمره عقله بهذا. فإن الشكوى والجزع فيما مضى لا فائدة فيه، وإنما يبقى على العبد أنه لو كان عاقلا لوقف مع نفسه يتأمل في مصيبته، ماذا يمكن أن يفعل لكي يقلل آثارها التي يمكن أن تترتب عليها، ماذا يمكن أن يفعل لكي يتفاديها في المستقبل إن كان الأمر كان بتقصير منه أو من غيره. إذن فالصبر على الأقدار المؤلمة يكاد يشترك فيه جميع الخلق، حتى فمن لم يأمره بذلك إيمانه أمره بذلك عقله، ومع هذا يستذل الشيطان الناس في أن يظهروا الجزع، وربما وصل بهم إلى أنواع من الكفر والعياذ بالله، حينما يسبون القدر ويعترضون على القدر ونحو ذلك. فينبغي على العباد أن يعودوا أنفسهم الصبر على الأقدار المؤلمة، وهذا أيضا من الإيمان، وهذا أيضا من الصبر. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذا قالوا إن الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر، لأن العبد متقلب بين أحوال نعمة وأحوال بلاء، والواجب في النعمة أن يشكر الله تبارك وتعالى، والواجب في البلاء أن يصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به. ومن هنا علم أن الصبر يعم الحياة كلها، وأن على العبد أن يصبر نفسه على الطاعة، وأن يصبر نفسه عن المعصية بأن يمسكها عن المعصية، وأن يصبر على الأقدار المؤلمة بأن يحبس نفسه عن الجزع وعن الشكوى. وأما ما يقع في القلب من ألم اضطراري فلا يحاسب الإنسان عليه، طالما أنه لم يخرجه إلا في طريق مباح، فإذا غلبته عبرته فبكى من حر مصيبة أو من ألمها فإن الله عز وجل لا يحرم عليه ذلك، وإنما يحرم عليه الجزع والشكوى. هذه أحوال الصبر، على العبد أن يستحضرها في جميع أحواله. فإذا أراد أن يكون صابرا فهذا شأن جميع العبادات التي نسأل الله تبارك وتعالى إياها، والتي افترض الله عز وجل علينا أن نسأله إياها 17 مرة في اليوم والليلة: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا أردت أن تكون مصليا مزكيا صائما حاجا متصدقا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر صابرا محتسبا متوكلا، فعليك مع ذلك كله أن تكون متوكلا على الله. ولذا كان الصبر كما كان عبادة قلبية جامعة يحتاجها الإنسان عند الطاعة، ويحتاجها الإنسان عند المعصية بأن يكف نفسه عنها، ويحتاجها عند القدر المؤلم. فالتوكل أيضا من أجمع العبادات القلبية، يحتاجها العبد مع الصبر إذا أراد أن يصبر، ومع كل عبادة إذا أراد أن يعبد الله بها فليكن أول أمره أن يسأل الله إياها، وأن يكون سائلا الله عز وجل إياها بصدق. ولذلك قال الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي اصبر، وإذا أردت أن تكون صابرا فاسأل الله تبارك وتعالى وتوكل على الله أن يعينك على الصبر. فإن تفلتت عليك نفسك فيأمرك صلى الله عليه وسلم ويبين فيقول: ومن يتصبر يصبره الله. فإنما ينبغي على العبد أن يجاهد نفسه وأن يتخلق بأخلاق الصابرين على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة، يتصبر ويلزم نفسه أخلاق الصابرين متوكلا على الله تبارك وتعالى، وسائلا الله عز وجل أن يرزقه الصبر. فإذا كان كذلك رزقه الله تبارك وتعالى الصبر، وإنما يهون عليه ذلك ويؤذ نفسه إلى العمل بهذا أن يعلم أن الصبر له عاقبة عظيمة. قال الله عز وجل فيها: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جعلنا الله وإياكم من الصابرين والصابرات. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإذا كان الصوم بهذه المنزلة فهو أحد أهم مكونات التقوى، تقوى القلوب التي هي حب الله والخوف من الله والتوكل على الله والصبر لله وبالله. فكل هذه من التقوى التي شرع الله عز وجل العبادات الظاهرة من أجلها، ومنها الصوم الذي جعل منه جزء واجب وهو صيام رمضان، وجزء مستحب في أنواع الصوم المستحب الذي يكون على مدار العام. فلما كان رمضان هو الشهر الذي افترض فيه الصوم، جعله الله عز وجل وسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادات أخرى تنمي أيضا التقوى لا سيما الصبر. فكأن الشهر شهر الصبر لأنه شهر الصوم، والصوم عبادة الصبر، ولأنه شهر القرآن، والقرآن لا بد فيه من الصبر، صبر على تعاهده بالنهار وبالليل، صبر عن النوم، فإذا كان الصوم صبر عن الطعام والشراب والشهوة، فكذا قراءة القرآن والقيام به صبر عن النوم، ثم الاعتكاف صبر عن مخالطة الناس، ثم الزكاة، زكاة الفطر والصدقة الواجبة والصدقة المستحبة في رمضان، صبر عن ترك المال رغم حب الناس وما فطروا عليه من حب المال. فكأن هذا شهر يتعلم فيه الناس التقوى بجميع صورها ومنها الصبر. وإذن لا ينتظر في هذا الشهر إلا أن يكون مدرسة للصبر. وأما من تصور أن هذا الشهر ليس إلا لكي يتنزه فيه الناس أو ليتفكهوا فيه أو ليجعلوه موسما للطعام والشراب، فقد أساء فهم هذا الدين. ومن سوء فهمهم لهذا أنهم لا ينتظرون من الصوم إلا أن يكون سهلا يسيرا، ولا يعلمون أن الصوم يراد منه أن تجاهد نفسك وأن تنازعك نفسك شهواتها، حتى إذا ما كان شهر رمضان وهو شهر الصوم الواجب، حينما كان يأتي في ليالي الشتاء، في أيام الشتاء القصيرة الباردة التي لا يشتد على الإنسان فيها شدة الجوع ولا العطش، كان السلف رضي الله عنهم يتحرون بصيام النافلة الأيام الشديدة الحر الطويلة، لأنهم يريدون أن يجاهدوا أنفسهم أكثر وأكثر، ولأنهم يعلمون أن الصوم إنما يراد به مجاهدة النفس، وإنما يراد به أن يتعلم الصبر. فإذا جاء رمضان في وقت الصيف كان هذا أعظم للأجر، وكان هذا أجنى للثمرة لمن استحضر الثمرة أصلا. وأما من لم يشغل باله بهذه الثمرة ولا تدبر فيها، وإنما فقط عادة اعتادها أو شهر يأتي ثم يروح، فإنه يستثقل الصوم إذا جاء في الصيف، والمؤمن يفرح به. المؤمن يطلب الصوم في الأيام، في أيام الصيف إن لم يأته فريضة ذهب إليه نافلة وبحث عنه في النافلة، فكيف إذا أتاه في الفريضة؟ فإنه يكون أعظم به فرحا، لأنه يعلم أن كل لحظة وكل نفس يمر عليه وهو صائم مجاهد لنفسه معالج لها من ألم الجوع والعطش، فإن هذا رفع لدرجاته عند الله، وهذا إعانة له في الدنيا على أن يواصل سيره إلى الله، وعلى أن يروض نفسه، وعلى أن يعلمها الصبر عن كل ما سوى ذلك من المحرمات. فإذا جاءه الصوم الشديد فرح به، لأنه يعلم أن الأجر على قدر النصب وعلى قدر المشقة. فليهنأ المؤمنون بأن يأتيهم شهرهم في حر شديد وفي نهار طويل، فإن هذا أعظم للأجر وأعون على تحقيق الصبر، بأن يخرج الإنسان من الشهر وقد صار صابرا بحق. هذا إن كان يستحضر هذه المعاني في نفسه، وأما إن لم يستحضرها فسيستحوذ عليه الشيطان، سوف يجعله يتململ من طول النهار أو من شدة الحر ويضجر، وربما جعله يفطر عمدا في نهار رمضان والعياذ بالله، فيكون مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر، هي عند العلماء أشد من الزنا ومن شرب الخمر. فينبغي على العبد أن يستحضر أن الدنيا بأسرها بجميع رمضاناتها بجميع أعوامها بما يأتي منه في شهر في الصيف وما يأتي في الشتاء ساعة بالنسبة للآخرة، على الإنسان أن يصبرها، فإن صبرها نال الجزاء عند الله تبارك وتعالى، بل عليه أن يفرح إن جاءه صبر شديد، لأن على قدره يروى يوم القيامة، وعلى قدره يرزق جنات عرضها السماوات والأرض يوم القيامة. وكذلك إذا ابتلي الإنسان بعمل شاق فإنه عليه أن يصبر، وقد ابتلي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل الشاق في زمان كان فيه التشريع أشد مما هو عليه الآن، فإنه أول ما فرض الصيام كان الفطر، كان الوقت الذي يسمح فيه بتناول المفطرات من طلوع الشمس إلى من غروب الشمس إلى صلاة العشاء أو إلى النوم أيهما أقرب، بمعنى أن الإنسان يصلي المغرب ثم يجوز له أن يتناول المفطرات، فإن جاء العشاء أمسك، وإن نام قبل العشاء أمسك، وهذه فترة قصيرة لا يستطيع الإنسان فيها أن يأخذ حظه من الطعام والشراب والشهوة، لا سيما في بلاد حارة كبلاد مكة والمدينة وجزيرة العرب بأسرها، ومع ذلك تربى الرعيل الأول الذي قام هذا الدين على أكتافهم على هذه العبادة الشديدة لكي يتعلموا الصبر، ورحم الله عز وجل من جاء بعدهم، ونزل النسخ والتخفيف، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، نزل التخفيف بحمد الله تبارك وتعالى، كان من أحد أسباب ذلك التخفيف رجل ينبغي أن نعرف له قدره وأن نتعلم منه، رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الصرمة، وكان يعمل في الاحتطاب، وكان يقضي نهار رمضان في جزيرة العرب في تلك الشمس المحرقة وهو يحتطب في السحراء، ليس معه من ظل مبنى ولا ظل شيء، وإنما عمله أن يتتبع أماكن الشمس حيث يشتد الحطب فيجمعه. وعاد من عمله الشاق وليس في بيته طعام، لأنه لم يكن في بيته نفقة يعد بها الطعام، وإنما يحتطب ليأتي بالنفقة، فلم يأتي إلا عند غروب الشمس. فلما أتى ذهبت امرأته تلتمس له طعاما، فغلبه النوم من التعب فنام، فوجب عليه أن يمسك. فواصل يومين في هذه البلاد الحارة دونما أن يتناول شيء من المفطرات، ولا أن يطعم ولا أن يشرب، ولأنه صام يومه الأول دونما كلل ولا ملل ولا شكوى، وهو يحتطب في حر الشمس المحرقة. ثم أتى لكي يتناول فطوره في تلك الفترة القصيرة التي يؤذن فيها بتناول الفطور، فغلبه النوم فأصبح صائما، وصام في اليوم التالي حتى سقط مغشيا عليه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك رحمه وأشفق عليه، فنزل عليه القرآن من الله تبارك وتعالى. بعد أن ترى أجيالنا تلك المطرفة، ماذا كان يفعله الجيل الأول حتى لا يأتي متنطع ولا متشدق ويقول عمال الأفران وهم عندهم من أنواع الأجهزة التي تذهب عنهم حر الفرن، وهم يتناوبون على العمل، وهم يمكنهم أن يؤجلوا العمل إلى الليل فيخبزوا بالليل ويبيعوا بالنهار، ويمكنهم، ومع هذا قد يتنطع البعض ويقول ماذا يفعلون في الصوم؟ فريضة ومن فرائض الإسلام، تحملها الجيل الأول وعلينا أن نتحملها. نعم، قد يكون الصيام أشق على البعض من البعض الآخر، وكلما كان أشق كلما كان أعظم للأجر. وأما إن كان لا يطيقه بالفعل أو يترتب عليه ضرر فعلي ولا يمكنه أن يتقيه، صاحب العمل الشاق يمكنه أن يؤجله إلى الليل، ولا يكاد يوجد عمل شاق يزيد في مشقته على ما وصفنا من الاحتطاب في الصحراء. وكل الأعمال الشاقة يكون معها، يسر الله للناس معها من أنواع ما يذهب الله به عنهم حرها. ثم أفتى من أفتى بأن لعمال المحاجر ونحوهم أن يفطروا، وما يضر عمال المحاجر أن يعملوا بالليل وهم في صحراء، لا يضر، إذ كانوا يعملون بالنهار وينامون بالليل، فما يضرهم في رمضان أن يغيروا ذلك. ومرت تلك الفتوى إلى أن جاء الزمان الذي يقال فيه أن لاعب الكرة من أصحاب الأعمال الشاقة، وأن اللاعب المحترف بحكم كونه محترفا لا يقتات إلا من الكرة، وكأن القائل نسي أن لاعب الكرة يحصلون على الملايين عند تجديد العقود، وأنه لا ينتظر راتبه أو مكافأة الفوز أو مكافأة الهزيمة، فإنه لا يكاد يعلم على وجه الأرض عمل يكافأ فيه العامل على الخسارة إلا لعب الكرة. ومع هذا يخرج من يفتي ويقول لاعب الكرة محترف، أولاده جوعا، إن لم يلعب المباراة في نهار رمضان تضوع أولاده من الجوع. لا ندري هل يحكي عن واقع على وجه الأرض أم على كوكب آخر، ولا ينظر إلى أحوال هؤلاء اللاعبين. وبفضل الله معظمهم قد رفض تلك الفتوى، تلاعب بدين الله تبارك وتعالى. لا يجوز أن يتحول اللعب إلى مهنة، ولا يجوز أن يكون اللعب على أموال سواء دفعها اللاعب أو دفعها غيره، فضلا أن تدفع من أموال المسلمين. ثم أن يجعل تحول اللعب إلى مهنة وسيلة إلى استحلال الإخلال بفريضة من الفرائض، فهذا هو العجب بعينه. ينبغي علينا أن نعظم حرمات الله تبارك وتعالى، فلا رخصة لصاحب عمل شاق، فضلا على أنه لا رخصة لصاحب لهو ولعب وعبث. ينبغي علينا أن نصبر على دين الله تبارك وتعالى، وأن نصبر على طاعة الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا فيه العمل الصالح، اللهم تقبله منا، اللهم ارزقنا فيه الصبر واليقين، اللهم ارزقنا فيه الصبر واليقين، اللهم ننصر الإسلام وأعز المسلمين، ودم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.